قال رحمه الله: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة. وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله. وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه، وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين الفرق بين المشاهد والقبور والمساجد، وأن ما يشرع في هذا يخالف ما يشرع في هذا. فالمساجد تشرع الصلاة فيها والدعاء فيها وطول المكث فيها وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأما القبور فلا يشرع المكث فيها ولا طول البقاء فيها ولا الصلاة فيها ولا الدعاء فيها ولا قراءة القرآن. ثم قال مالك رحمه الله: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله. هذا اتفاق العلماء أن من زار قبر النبي لا يتمسح هكذا ويقبله، إنما المسح إنما يكون لحجر الأسود الكعبة أو لركن اليمن فقط. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التمسح به، لا يجوز مسحه ولا تقبيله، إنما يقبل الحجر الأسود عند الطواف وكذلك يمسح مع ركن اليمن. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصحابة أو قبر أحد من البيت أو قبر أحد من العلماء أو من الصالحين لا يجوز تقبيله ولا تمسحه، وإنما يفعل السنة، يزور ويسلم ويقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ويترحم عليه ويتوضا عنه ثم ينصرف بدون تقبيل ولا تمسح. ثم بين المؤلف رحمه الله قال: بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. هذا قاعد عام، أو هذا يعني نفي عام، ليس في الدنيا شيء يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، يعني على وجه العبادة، لكن تقبيل الوالد وتقبيل هذا من باب السلام، لكن باب التعبد ما ليس هناك شيء في الدنيا يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود للطواف، وكذلك التمسح به على وجه التعبد. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ليبين عمر رضي الله عنه للناس في وقت الموسم أنه إنما يقبل الحجر تعسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه ضر ولا نفع، بل تعسيا ونفذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله يصف الحسن. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، وهما ركن الشام وركن العراقي، وإنما يستلم الركنان اليمانيان، ركن اليماني الركن الأسود. هذان هما اللذين. والحكمة كما سبق البارحة أنهما أن الركن الإيمانيان على قواعد إبراهيم، أما الركن الآخران فليس على قواعد إبراهيم، لأنه أخرج 6 أذرع و7 أذرع من الحيط من البيت وهو الحجر، فليس على قواعد إبراهيم. ولهذا لما بنى عبد الله بن الزبير لما كان أبو يعبد الخلافة وبنى الكعبة على أدخل الحجر، صارت الكعبة كلها على قواعد إبراهيم، فجعل يمسح الأركان الأربعة كلها، لكن لم تطل المدة. هذا كان الحجر قتله وأعاد وهدم الكعبة وأعادها كما كانت وأخذ الحجر وأعادها على بناء الجاهلية. وكذلك يقول ولا جدران البيت، يعني ما يشفع التمسح بجدران البيت، البيت على الكعبة، ولا مقام إبراهيم لا يشفع التمسح به ولا تقبيله، ولا صحرة بيت المقدس لا يشفع التمسح به ولا تقبيله، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين مطلقا، ليس هناك شيء يقبل ولا يمسح إلا الحجر الأسود المخلد. قال حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يضع يده لما كان موجودا؟ لما هو موجود لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة. مالك قال لا تضع لك على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بدعة. وذكر أن مالك من شدة تمسك بالسنة لما رأى عطاء يفعل ذلك لم يأخذ حجره، قال لأنه يعني مبتدع. ورخص فيه أحمد وغيره بعض العلماء، شهادوا واستدلوا بفعل ابن عمر، قال لأن ابن عمر فعله، والأقرب هو الصواب القول الأول أنه لا يشرع ابن عمر رضي الله عنه فعله سالم منه لو صح عنه، لكن ظهر كلام المؤلف أنه الإمام أحمد أخذ به، لعل في بعض الروايات الإمام أحمد من سعة علمه له روايات كثيرة حتى تصل في بعض الأحيان له في مصر 7 روايات، لأن علمه غزير يبلغ الحديث فيترك القول الأول والرواية الأولى، ثم يبلغ علم آخر فيأخذه هكذا حتى تجتمع 7 روايات، فيأتي الأصحاب ذلك ويقدم بين الروايات ويقول أقوال له رواية. فالأقرب القول الأول كما ذهب مالك، هو قول العمر هذا صح، هذا اجتهاد منه وله استهادات مرتوحة رضي الله عنه، منها أن الأخذ من لحيته إذا حج واعتبر من باب يرى أن هذا من باب من النسك، يأخذ من إذا حج واعتبر أخذ من لحيته ولحيته ويرى أن هذا من التفت إذا قلت فتها اجتهاد. ومنها تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي نزل فيها في البرامج والطرقات، الذي المكان الذي نزل فيه ينزل فيه، والمكان الذي بال فيه يبول فيه، والمكان الذي ينام فيه ينام فيه، هذا اجتهاد منه. والصواب هذا المشروعية الثانية، منها أنه من اجتهاد أنه إذا فصل من جنابه أدخل ما في عينيه حتى فصل العين، وهذا منه. وهذا منها هذا وضع يده على أنبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك، كلهم كره ذلك ولا عاد، يعني هذا اتفاق من السلف أنه ينهى عن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تقبيله، هذا نهي عنه. قال وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين، لما علموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قصد حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين يعني العبادة لله رب العالمين، لما علموا ذلك كرهوا واتفقوا على كراهة أو المنع من التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله. نعم.
قال رحمه الله وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه، وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك بهم بحضورهم بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه، ولهذا قال المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قالت الجويرية: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: دعي هذا، قولي بالذي كنت تقولين.
قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما صفوا خلفه قياما قال: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا. وقال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما سجد له معاذ نهاه وقال: إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار. فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه، وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الأرض وفسادا كفرعون ونحوه، ومشايخ الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم، كما أشرك بالمسيح وعزير. فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالح في حياته وحضوره، وبين سؤاله في مماته ومغيبه.
نعم، هذا هو الفرق بين الأمرين، الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وبين سؤال الرجل الصالح وهو حي حاضر، وبين سؤاله وهو ميت غائب. الفرق بينهما أن الحي الحاضر القادر يجوز سؤاله، ويجوز أن تسأله، ويجوز أن تستغيث به إذا كان قادر على الإغاثة، لأنه معه أسباب ظاهرة. تجوز أن تدعو الرجل الحي الحاضر، تقول: يا فلان أغثني، يا فلان أغثني، يقول الغريق إذا كان يجيد السباحة، أو يقول: يا فلان فرج كربتي، أقرضني مالا أقضي ديني، أو يا فلان أعني على صلاح مزرعتي أو صلاح سيارتي. هذا حي حاضر، أسباب ظاهرة، هذا ليس بشرك. وأما الميت والغائب فلا يدعى، الميت لما يسمع انقطع عمله، فلا يقول يا الميت أغثني نجيني من الكربة نجيني من الغرق، أو يقول أقرضني مالا أو انصبني على عدو، هذا شرك. إلا إذا كان غائب في الحكم الحاضر، إذا كان غائب ولكن تتصل عن طريق الهاتف وعن طريق التلكس، هذا في حكم الحاضر، تتصل يا فلان بالهاتف أعطني، أو بالجوال تكلمه أعطني كذا أعطني، هذا حاضر لأنه حاضر معه أسباب. لكن الميت والغائب الذي لا يمكن سماعه هذا لا يدعى ولا يطلب منه شيء، انتهى، ليس من أهل الدنيا. المؤلف هو يبين الفرق بين الأمرين، يقول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسؤاله في حياته لا بأس به. ولهذا كان الصحابة إذا أجدبوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إليه فسألوا أن يدعو الله لهم ويستسقي فيسقوا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إليه في قبره، موجود حي في قبره، وهو عليه الصلاة والسلام موجود، وجاهه أعظم من جهة العباس، عادلوا إلى عم العباس. فلما أجبوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بالعباس وجمع الناس وقال: اللهم خاطب ادعو الله، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا يعني صدر الجد إذا صدر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا اللهم إذا كنا إذا أجدبنا لستسقي بنبيك فتسقينا، يعني بدعائه. وإنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبينا. قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس ويدعوهم فأمرهم لأنه من أهل البيت. فالمؤلف رحمه الله يقول: وهنا وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته، وأن هذا جائز فيما يقدر عليه، وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه هذا لا يجوز. بين الفرق فقالوا: ذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، يجي واحد في حياتك وأنت مؤمن يسجد لك تنكر عليه أو يدعوك بدون يقول أعوذ بالله، هذا لا يقبل الصوت تنهاه، لكن بعد موت الإنسان ما في حيلة، بعد موت ما أنت عم. وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، فإذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشتكوا بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه. ولهذا قال المسيح عليه الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني لما كنت حيا فأنا شهيد عليهم، أمرهم أنهاه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، كنت يا رب أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجالتني لله ندا، ما شاء الله وحده، وفلان بل ما شاء الله وحده. فهذا الرجل شرك بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، بين مشيئة الله ومشيئة النبي. ما شاء الله وشئت، الواو تفيد التشريك لأن العرف، ما شاء الله وشئت. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شهد النبي أنكر عليه في حياته، قال: قل ما شاء الله وحده. وجاء في الحديث في اللفظ الآخر أنه يجوز أن تشرك بالخالق والمخلوق، أن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق، لكن بثم، يعني ثم تفيد الترتيب والتراخي بمهلة، فتقول ما شاء الله ثم شئت، ثم الترتيب والتراخي، فتأتي مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق. ولهذا جاء في الحديث: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولكن الأفضل أن تقول ما شاء الله وحده. فالأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يقول ما شاء الله وشئت بالوضع، هذا ممنوع لا يجوز الشرك أصلا، لأن الوضع تفيد تشريك المعطوف على الوضع. الحالة الثانية أن يعطف بثم، يقول ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز لأن مشيئة المخلوق تأتي بعد مشيئة الخالق بترتيب وتراخي. الحالة الثالثة أن يقول ما شاء الله وحده، وهذا أكمل، ما شاء الله وحده. ولهذا والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وحده أنكر عليه في حياته، أنكر عليه الشيء. ولما قالت الجويريه، الجويريه الصغيرة تغني من الجواري، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في يومين وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليها، يعلم الغد، يعلم الغيب، أنكر عليها وقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، أنكر عليها. الشاهد أنه حي ينكر، ما يرضى بالشرك الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. لا تطروني، لا تمدحوني وتغلو وتزيدوا في الحد كما مدحت النصارى ابن مريم حتى وصلوا إلى الشرك، فرفعوه من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. قال: إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله. ولما صلوا خلفه قياما في مرضه الذي لما جحش فسقط على الفرس وجحش وصلى قاعدا مريض، يعني مريض، صلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما صلوا قال: كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجل يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه مسألة صلاة خلف الإمام قاعد فيها تفصيل، فيها تفصيل، فيها كلام أهل العلم. من العلماء قال: صلوا قاعدة، وهم قالوا صلونا قياما، وهم فصلوا قاعدة إذا ابتدى من الصلاة قائمة ثم اعتلوا استمروا قياما، ومنهم جمع بينهما بأن الصلاة قائمة جائزة والصلاة قاعدة الأفضل، لأن وحمل الأمر على الاستحباب. فلما صفوا خذوا قياما قال لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا. وقال أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليه من الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، إذا رأوه ما يقوموا. لماذا؟ لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما سجد له معاذ فلما جاء من اليمن سجد النبي صلى الله عليه وسلم احترام، سجد احترام، لا سجد العبادة، احتراما له. نهاه وقال إنه لا يصح السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ. فالحي الحاضر ينكر الشرك ولا يقر، لكن الميت لا حيلة فيه. ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار، وأمر بأن تحفر له حفر وتبرى النار، ثم ألقاه فيها بشدة حرقه عليه. فقال لمولاه قنبر لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فألقاهم في النار بشدة حرقه، مع أنه ما يجلس عليه في النار، لكن يستهل علي رضي الله عنه بشدة حرقه عليه. ولهذا الحديث لا يعذب من النار إلا رب النار. ولهذا لما بلغ ابن عباس تحريق علي قال لو كنت أنا يعني مكانه لقتلتهم بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب من النار إلا رب النار. وثبت أيضا عن الصديق رضي الله عنه حرق بعض أهل العدة، وكذلك خالد قائد أبي بكر حرق بعض أهل العدة. هذا اجتهاد يحمل الاجتهاد منهم، أو أنه بشدة حرقهم، أو أنه لم يبلغهم النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى في رجلين أرسل إليهم وقال حرقوهما بالنار، ثم لما ولى دعاهما وقال لا تعذبوا بالنار فلا يعذب النار إلا رب النار سرهما. قال المؤلف رحمه الله هذا شأن أنبياء الله وأوليائه، يعني لا يقر على الشرك في حياته، وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الأرض وفسادا كفرعون ونحوه. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ممن يريد العلو والفساد في الأرض فرعون، هذا يقر الغلو فيه، ولهذا ادعى الربوبية وأقر الناس على عبادتهم له. أما الصحابة فلا رضي، ولهذا علي رضي الله ما رضي بغلو الزنادقة، أنكر عليه وعذبهم في النار حرقهم بالنار. قال المؤلف رحمه الله فهذا ما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والصالح يعني الرجل الصالح في حياته وحضوره، وبين سؤاله في مماته ومغيبه. نعم.
قال رحمه الله ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم، وكذلك العكوف.
نعم، هذا بين المؤلف رحمه الله أنه أن هذا ليس معروف عند السلف، لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وهم قرون فضلا لا يعرف أنهم يتحرر الصلاة أو يتحرر الدعاء عند قبول الأنبياء ويسألونهم ولا يستغيثون به لا في مغيبهم ولا عند قبولهم، وكذلك العقوبة. وهذا محل اتفاق عند الصحابة والتابعين وأتباعهم أنهم لا يصلون عند قبول ولا يدعون عندها ولا يسألون القبول أهل القبول ولا يستغيثون به لا في حال غيبتهم ولا عند قبولهم. نعم.
قال رحمه الله ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب كما ذكره السائل، ويستغيث به عند المصائب يقول يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه، وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه، ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته. وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب، فإن الكذب مقرون بالشرك، وقد قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال الخليل عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين.
نعم، يبين وعليكم الله. يقول وعليكم الله: إن من أعظم الشرك الاستغاثة بالأموات والغائبين. قال: من أعظم الشرك أن يستغيث الرجل ميتا كما ذكر السائل في سؤاله، ويستغيث به عند المصائب، مثل أن يقول: يا سيدي فلان، كان يطلب منه إزالة ضرها وجلب نفسه. قال: يا سيدي فلان، معناه أظل أجل ضري فعلا، حتى ولو لم يقل هذا، فسيقول: يا سيدي فلان، معروف معروف ماذا يريد. قال: وهذا حال النصارى في المسيح وأمه، ينغلون بهم وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه، ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته. إذا خير الخلق من هو؟ وأكرمهم الله نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بقدره وحقه هم الصحابة، ومع ذلك لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته. وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب، فإن الكذب مقرون بالشرك، وقد قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور بالله الإشراك بالله مرتين أو ثلاثة. يعني يبين أن المشركين يضمون إلى الشرك الكذب، يجمعون بين سيئة الشرك وسيئة الكذب، والكذب مقرون بالشرك كما في هذا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا الشرك، واجتنبوا قول الزور، هذا الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين وثلاثة، لعظم إحسانها. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل ليعبدوا من دون الله سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إذا جعل المفترين قرر الافتراء بالشرك: إن الذين اتخذوا العجل هؤلاء المشركون، وكذلك هذه المفترين، يعني توعد الله من اتخذ العجل بالغضب والذلة، وكذلك المفترين. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. أئفكا استفهام إنكار، ممكن عليه أئفكا يعني أكذبا، أئفكا أسوأ الكذب. أئفكا آلهة دون الله تريدون، تريدون آلهة دون الله، هذا من الإفك والإفتراء والكذب، هذا الشاهد. أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني تريدون آلهة من دون الله، هذا هو الإفك وهذا هو الإفتراء في جعل الله مع الله. ولهذا قال: فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين. وفي الحج يقول الله تعالى في قدسي: أنا عند ظن عبدي.
قال رحمه الله: فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه أن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه، وأن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخا. وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام، كما كان يجري في العرب في أصنامهم ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر، كما يجري للتتار والهند والسودان وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك. فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك، لا سيما عند سماع المكاء والتصدية، فإن الشياطين قد تنزل عليهم، وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الإلغاء والإزباد والصياح المنكر، ويكلمه بما لا يعقل هو والحاضرون، وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين صور من الشرك، قال: فمن كذبهم أن أحدهم، أحد الصوفية، يقول عن شيخه إن المريد، المريد الصوفي يسمى المريد، يسمونه الفقير، يسمونه السالك، واحد من الصوفية سالك بنفسه بطريق الله، يسمى مريد يسمى الفقير، يقول عن شيخه إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاءه رده عليه، رده عليه الشيخ، هذا من الغلو، والشيخ يعلم الغيب أن انكشف غطاءه كيف هذا المشرق وهذا المغرب، إذا كان التلميذ في المشرق والشيخ بالمغرب وانكشف غطاءه رده الشيخ عليه هو في المغرب، هذا غلو، يعني جعله إله، جعله يعلم ويخذب، أثبت له علم وقدرة. قال: وإن الشيخ إذا لم يكن كذلك لم يكن شيخا، إذا كان الشيخ ما يستطيع ما يكون شيخا، لا بد يكون يستطيع أن يرد إلى غطاه في المشرق وهو في المغرب. وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام. نعم، الشيطان تساعدهم، تغويهم، تساعدهم، تشجعهم على الشرك، كما كانت الشياطين تدخل العزة، شيطان العزة تعبد ويسمعونها الصوت، تخاطبهم وتجيبهم، تلبي حوائجهم. ويشجع سبع عدد أشياء تعبدها قريش، لكن وكان يسمع من الصوت. ولما جاء الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتموها، وقال لما هدم قال: هل وجدت شيئا؟ قال: لا. فأمر خالدا هدمها، فخرجت إليه حبشية، حبشية يعني تصك أسنانها، تضرس بأسنانها وهي تدعو بها الثبور، ففلقها خالد، فلقها آمع بالسيف، قال الأمة رأيت الشيخ؟ قال: رأيت الحبشية، قتلتها. قال: جاءت العزلة. فالشياطين تغري، تغري بالشرك تدخلها. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه أن الشياطين قد تتمثل بالرجل، وقد انشق القبر، القبر الذي يدعونها قد يشق ويخرج رجل صورة صورة الميت ويسلم عليهم ويشجعهم على الشرك حتى يسمعوا يقول: لا أقول لكم الحوائج، هو شيطان. وقال الشيخ إنه قيل لي إن رأيناك في البلد الفلاني وفي البلد الفلاني، يقول: هذا شيطان، قال: رأيك في البلد الفلاني قلت كذا، ورأيك في البلد الفلاني كذا. والشياطين لها أعمال، أعمال خبيثة. قال: فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه الصوفية إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف الغطاء ورده عليه. قال: وإن الشيخ إذا لم يكن كذلك لم يكن شيخا. وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عبود الأصنام، كما كان يجري في العرب في أصنامهم ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر، كما يجري التتار الذين المغول والتتار الذين قدموا في القرن السابع الهجري 656 لما سقطت الدولة العباسية في العراق، سقط آخر خلفائهم المستعصم بالله، سقطوا بسبب إيش؟ بسبب انتشار السحر والزندقة، كتب البدع والضلال، لما عربت كتب اليونان وجاء التتار وهجموا على إيش؟ على المسلمين. وكان الخليفة له وزير رافضي، وهو الذي اتفق مع رئيس التتار والمغول، وكل إليه الخليفة المفاوضة، مهمة المفاوضة، وثق به، وثق بالرافض، فأسقط الدولة العباسية، وزير ابن العرقري البلعون الرافض الخبيث. وكان يفاوضهم منذ مدة، لأن الخليفة وثق به، فبدأ أولا بالخليفة وقال له: الخليفة إن الجيش الآن كثير، عدد كثير، يأخذ الرواسب ولا حاجة إليه. نفس يعني نريد نوفر المال في خزينة الدولة، فلاش من الآلاف المؤلفة من الجيش، وأقنعه حتى لم يبقى إلا 10,000 والباقي لحم. ثم تفاوض مع التتار ورئيس الملوك وقال تأتي في وقت كذا وكذا، والسواء أخذ لنفسه وابن عاقب وغيره أن يولي المراسل، وقال لي فوضت، قال الخليفة إني فوضت أنه سيأتي ويكون بيكون صلح ويكون أيضا بيكون صاهر، وأنه يأتي في مكان في البلد قرب البلد. فخرج إليه الخليفة لمقابلته وثوق بالوسيل الخبيث، الرافض الخبيث، وكان الخطة مهيئة معدة مسلم مدبرة، وقال لا يخرج إلا الخليفة وحاشيته وأعمامه. فخرج الخليفة بجمع كبير من حاشيته وأعمامه وأولاده. فلما وصلوا إليه الآن ما واثقون ولا عندهم جيش، ولكن مدججين بالسلاح، فأمر بهم فقتل جميع حاشية الملك، حاشية الملك وأولاده والعلماء والفقهاء كلهم خرجوا، كلهم أمر بهم وقتلوا عن آخره. ثم بقي الخليفة اختلف في كيفية قتله، قيل أنه قتل غيره، وقيل أنه قتل بالغلط، وقيل أنه قتل رفسا بالأرجل، رفسا بالأرجل سمعت. فدخل المغول بغداد وهي أم العالم حاضرة في الدنيا، قد ملئت بالعلماء والقدماء والفقهاء في آلاف مؤلفة من الكتب ومن العلماء، فقتل جميع فيها، حتى قيل أنه قتل في اليوم الأول مليون، في اليوم الثاني منه مليونين، حتى قضى على البلد ثم أحرق، يعني صار يحرقون أعاجم، يحرقون البلد وينتقلون من بلد إلى بلد إلى الشام، يفعلون هكذا، حتى إن العلماء ذكروا يعني هذا الأمر في المؤرخون، حتى قال بعض المؤرخين ما أستطيع أتكلم وتلعثم لساني ولا أستطيع أكتب، كيف أكتب عنه يعني نكبة المسلمين، تعجز الأقلام أن تكتب ولا تعجز أن تتكلم، الأمر الجلل والمصيبة والفادحة العظمى التي أصابت. قال ما أصاب الإسلام في هذه يعني النكبة أمر عظيم لم يحصل مثله فيما سبق، كله بسبب الرافضة، وبعد عقوبتها سلاسل الفلاح والوثوق بهم، وكذلك ضياء الحق قيس بن بستان ليس عنا ببعيد، لما أسقط الطائرة صار وزيرها الرافضة، وهذا معروف، فلا يوثق بأعداء الله. يقول وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام، كما كان يجري في العرب في أصنامهم كما سارت العزة، ولعباد الكواكب وطلسمها من الشرك والسحر كما يجري للتتار والهند والسودان وغيرهم من أصناف المشركين من أغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك. وهذا شيء معروف، الشياطين لها صلة، فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك، لا سيما عند سماع البكاء والتصفية، الشياطين تنشط عند سماع الغناء البكاء والتصفية التصفيق، قال الله تعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فالمكاء الصفيق والتصفية التصفيق تعبدا بهذا. والآن كثير من الذي يشجع في الكرة تصفيق صفير تصفيق تصفيق وصفيق تشبها بالمشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. فإن الشياطين قد تنزل عليهم، لأن هذا مكانها الغناء والرقص والسحر كل هذا تنزل. هل أنبئكم على أن تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، والكذب والتشويق بالنساء كل هذا تحب الشياطين وتنزل فيه. فإن الشياطين قد تنزل عليهم وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع، يعني قد يتلبس بسبب ما يحصل من النشوة، من وقد يصيب أحدهم يعني بسبب النشوة بعض الصوفية والأرقصون يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الإرغاء والإزباد، يرغي ويزبد كأنه مجنون، والصياح المنكر، ويكلمه بما لا يعقل هو والحاضر، وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين. نعم.
قال رحمه الله: وأما القسم الثالث وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك افعل بي كذا وكذا، فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيت في فتاوى الفقهاء.
هذا القسم الثالث وهو أن يدعو ويتوسل بوسيلة مبتدعة، اللهم أسألك بجاه فلان أو بركة فلان أو حرمة فلان أو حق فلان. طيب والقسم الثاني والقسم الأول أين هو؟ أين القسم الأول وأين القسم الثاني؟ لمرنا من البارح قال ثلاثة أقسام. هنا قال قبل صفحتين قال فهذا هو القسم الثاني، إذا دعا الله، وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته، فهذا هو القسم الثاني، وهو ألا تطلب منه فعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، تطلب منه يدعو لك، هذا القسم الثاني. تقول يا فلان ادعو الله لي كما تقول للحي ادعو لي، الحي ليس فيه إشكال، لكن الميت تقول يا ميت ادعو الله لي، ما الحكم؟ هذا المؤلف رحمه الله يرى أنه بدعة، أنه ما دعا الميت، يقول يا فلان ادعو الله لي صاحب القبر. والقول الثاني أنه شرك، لأنه دعا غير الله، وهذا هو الصواب. الشيخ الإسلام يرى أنه بدعة، جمع من أهل العلم يقول الميت يا فلان ادعو الله لي، لو قال الميت يا فلان أغثني هذا شرك واتفاق، لكن قال يا فلان ادعو الله لي، الشيخ الإسلام يقول هذا مبتدع وليس بشرك، لأنه ما دعا. وقال آخرون بل هو شرك، لنشر دعاء غير الله. والقسم الثالث أن يدعو بجاه فلان بحرمة فلان. والقسم الأول ما هو؟ أين القسم الأول؟ ها؟ حكومة يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستجد به. نعم نعم، وهو من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر نبي أو صالح، أو يعتقد أنه في قبره ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث درجات. أحدها أن يسأله حاجته مثل أن يسأله ونزيل غيره، هذا شرك. إذن من يأتي إلى قبر النبي الصالح ويسأله ويستنجده كم له حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى شرك، وهي أن يقول يا فلان أغثني أشف مريضي فرض غائب، هذا شرك. الحالة الثانية يأتي الميت يقول يا ميت ادعو الله لي، هذا ايش؟ هذا بدعة عند شيخ الإسلام وجماعة، وشرك عند آخرين. الحالة الثالثة التي نحن فيها الآن أن يتوسل بوسيلة بدعية، فيقول أسألك يا الله بجاه فلان أو بحرمة فلان أو بحق فلان، هذا بدعة. إذا الأول شرك، والثالث بدعة الاتفاق، والثالث السلموية، هل هو بدعة أو شرك؟ الأول أن يقول يا فلان أغثني، ما حكم من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويستنجد به؟ رجل يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويستنجد به، ما حكمه؟ نقول على ثلاث درجات. درجة الأولى أن يسأل قضاء حاجة تفيد الكربات، على شرك. الثانية أن يسأله أن يدعو له، فهذا بدعة عند شيخ الإسلام وجماعة، وشرك عند آخرين. الحالة الثالثة أن يتوسل في وسيلة مبتدعة، كان يسأله يسأل الله بجاه هذا النبي، فأسألك الله بحرمة هذا الولي، بحرمة هذا النبي، بجاهه، بحقه، فهذا بدعة. ما سأله سأل الله، لكن الوسيلة بدعة. والأول سأله فصار شرك، ما سأل الله الأول، سأله هو فصار شرك. والثالث ثاني سأله أن يدعو الله، لم يسأله هو، ولم يأتي بوصية وإنما سأل طلب منه أن يدعو الله. فهو مختلف في الطلب الأول الشرك. إذا القسم الثالث أن يسأل بجاه هذا البيت، أسألك بجاه فلان أو بذاته، أسألك برسولك بنبيك اللي بذاته أو بجاهه أو ببركته أو بحرمته أو بحقه. قال المؤلف: فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء بذلك ما أحكيه إلا في هذا القصة. إذن هذا ما فعله الرسول ولا الصحابة ولا التابعين، يسألون بجاه فلان وبحرمة فلان. المشروع أن تسأل الله تتوسل بأي شيء بأسمائه، تسألها بأسمائك الحسنى بصفاتك العليا، أو تتوسل بعملك الصالح كالثلاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة، تسألك ببر لوالديك بأمانتي بعفتي على الفواحش كما فعل الثلاثة، فبأس. نعم.
قال رحمه الله: ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الاستفتاء: قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه في. فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته، قالوا: وليس في التوسل دعاء المخلوقين ولا استغاثة بالمخلوق، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله، لكن فيه سؤال بجاهه، كما في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة، والله تعالى قد جعل على نفسه حقا، قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحو قوله: كان على ربك وعدا مسؤولا. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم. وقد جاء في غير حديث: كان حقا على الله كذا وكذا، كقوله: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها في 3 أو 4 كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وقال الطائفة: ليس في هذا جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل
تسقينا.
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا.
فأفتى
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. فقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم ويدعون معه ويتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: وأقلعت، فخرجنا نمشي في الشمس. ففي هذا الحديث أنه قال: ادعوا الله لنا أن يمسكها عنا.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن التوسل بحق فلان وجاه فلان ليس فيه مناسبة بينه وبين الدعاء، إن الذي ينفع الإنسان عمله، هو الذي يكون وسيلة، عمل الصلاة هو الوسيلة، أما عمل فلان بفلان ليس لك. فهذه القصة التي يقول المؤلف رحمه الله التوسل بجاه فلان بركة بحرمة فلان، هذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين ولا عن التابعين ولا أحد من القرون المفضلة أنهم يفعلوا هذا، إلا هذه الحكاية التي جاءت في فتاوي الفقيه أبي محمد عبد السلام، فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا النبي خاصة، قال النبي يجوز تتوسل بجاه بحق، أما غيره فلا، ما توسل بجاه أبي بكر ولا بحرمة أبي بكر إلا النبي خاصة استثنى، وأما غيره ما استثنى النبي، قال النبي ولا غيره ما تسأل بجاه النبي ولا بحرمة ولا بحق، إنما تتوسل بأسماء الله وصفاته بعملك الصالح. إلا الفقيه محمد الأنصار أجاز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ما دليله على هذا؟ وقال فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنده حديث دليل لكن يشك في صحيح، إن صح هذا دليل على أنه يجوز إيش التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا صح فلا، والحديث صحيح وحديث الترمذي والنسائي، لكن لا يدل لما قاله محمد عليه السلام، الحديث كما سبق الحديث رواه الترمذي قصة الأعمى هو حديث صحيح، فذلك أن رجل الأعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله، قال: فادعوه، قال: فأت الميضة فتوضأ وقل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة في حاجتي هذه أن تقضى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والأعمى يؤمن، يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره، فهذا ليس فيه أنه توسل بجاهه، توسل بدعاه هو حي الحاضر، فأبو محمد عليه السلام أجاز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، والحديث صح لكن لا يدل لما استدلت به، لا يدل على أن على جواز التوسل بالجاه، يدل على جواز التوسل بدعاء الحي الحاضر. ومعنى الاستفتاء قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل إليك بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، يعني توسل بدعائك، اللهم فشفعه في، الأعمى يقول: وشفع رسوله في، يعني اقبل شفاعته ودعاءه، فقبل الله شفاعته ودعاءه فرد الله عليه بصره. قال هذا محمد، قال: فإن هذا الحديث يقول الشيخ قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعلمته، هذا غلط منهم، إن هذا توسل في حياته، توسل بدعائه، فالذي يستدل به بعد مماته قد غلط. قالوا المجيزين يعني يجيزون التوسل في حياته وعلمته، وليس في التوسل دعاء المخلوقين ولا استغاثة بالمخلوق، وإنما هو دعاء استغفر بالله لكن فيه سؤال بجاهة. يعني يقول إحنا ما دعونا المخلوق ولا استغفرنا به، وإنما دعاء استغفر بالله إلا أن فيه سؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو بحق النجاة، السؤال بجاهة بدعة معايدة. واستدلوا أيضا بالحديث الآخر كما في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة ليأخذ الصلاة من بيته يستطيع أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائل عليك وبحق من شاء هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا سمع، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تعيدني من النار وأن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. هذا يشرع لمن يقوله وهو في طريقه إلى المسجد في الطريق، يقول اللهم إني أسألك بحق السائل عليك. وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انظر قال هذا وجه الدلالة. ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق من شاء إلى الصلاة. طيب وحق من شاء هل هو من أسماء الله وصفاته؟ قالوا هذا الذي يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل لهذا الحديث، اللهم إني أسألك بحق السائل عليك وبحق من شاء هذا من شاء في العبادة فإن أخذ أسماء ولا بطر. قالوا هذا دليل على يجوز أسألك بجاه فلان بجاه نبيك بحق نبيك. قالوا ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائل عليك وبحق من شاءه إلى الصلاة. قالوا والله جعل على نفسه حقا حيث قال قال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحن قوله كان على ربك وعدا مسؤولا. إذن الرسول له حق، أسألك بجاه نبيك له جاه، والله جعل نفسه حق للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت بحق النبي صلى الله عليه وسلم بحق نبيك فالله أوجب على نفسه أو جعل على نفسه حقا للنبي، فلا محذور في ذلك. واستدلوا أيضا بما في الصحيحين مع معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك فإن حقهم عليه ألا يعذبهم. والشاهد قال حق العباد، في حق العباد أوجبه الله على نفسه. لكن كما قال فرق بين السلفين بين الحقين، حق الله العبادة وحق المخلوق ألا يعذبه الله. قال العلماء فرق بين حق الله حق إلزام وإيجاب، ما في خيار، يجب عليك أن تعبد الله مخلوق لهذا. أما حق العباد على الله فهذا حق تفضل وإكرام. قال كما قال الناظم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا فعل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فرق الحق، حق الله هذا حق واسع، حق العباد هذا حق تفضل وإكرام. هذه أدلة من يجيز من يجيز من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبحقه. قالوا أول عند الحديث حديث الأعمى توسل بجاهه، والجواب عنه أنه توسل بدعائه وهو حي الحاضر. والثاني أسألك بحق السائل عليك وبحق المشاي هذا، قالوا هذا حق حق المخلوق حق حقه الله على نفسه أو كان حقا. والجواب أن الحديث هذا الحديث هذا ما جاء يجب عنه يجب. الجواب الأول أنه حديث ضعيف، أن ضعيف يعطيه العوفي أو ضعيف. الثاني لو صح فليس في سؤال بجاه النبي، أسألك بحق السائل، ما هو حق السائلين؟ الإجابة، وحق من شاء الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله. حق السائلين أن يجيب الإجابة، والإجابة فعل الله، وحق من شاء الثواب والثواب فعل الله، هو سؤال فعل الله. وكان حقا على نصر المؤمنين وكان على ربهم يقول هذا الحق حق لم يجب عليه أحد، بل هو حق تفضل وإكرام وجبه على نفسه. وأيضا قالوا من أدلتهم قالوا وقد جاء في غير حديث كان حقا على الله كذا وكذا، كقوله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما فإن تاب الله عليه، فإن عاد في شرب في الثالثة أو الرابعة كان حق الله أن يسقيهم طيلة الخبال، قيل وما طيلة الخبال؟ قال عصر قبرنا، والشيخ قال حقا على الله. وقال الطائفة ليس في هذا جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه توسل في حياته بحضوره، هذا هو الصواب. نعم توسل بحياته بحضوره بدعاء هو حاضر، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال اللهم إن كنا إذا جبنا نتوسل إليك بنبي فتسقينا، يعني هو لأنه يدعو، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا فيسقون. وفي اللفظ الأحمر قال قل يا عباس ادعو الله، فزين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون. وذلك أنهم وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن ادعو الله لهم في حياتهم فيدعو له ويدعون معه ويتوسلون بالشفاعة ودعائه، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول هلكت الأموال انقطعت السبل، فادعو الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومن أبن الشجر، قال وعقل عف، فخرجنا نمشي في الشمس. وفي هذا الحديث أنه قال ادعو الله أن يمسكها عنا، وهذا الحديث اختصر اللي بقول إلا هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فجاء رجل فقال رسول ادعو الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله أن يغيثنا، فسأل الله الإغاثة فنشأ السحابة مثل الترس من الجبل في الحال، ثم أظلمت وأبرقت ورعد فسقوا في الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المطر، واستمر المطر 6-7 أيام مستمر حتى جاءت الجمعة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وأصاب الناس ضرر من الأمطار تهدمت بعض البيوت، فدخل ذلك الرجل أو غيره والنبي يخطب قال يا رسول الله تهدمت الأموال البيوت وانقطع السبل فادعو الله يمسكها عنه، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على كذا وغيره، فانقشعت وخرجت الشمس وصارت السحب حول المدينة، وصار على المدينة كالجوبة هكذا دائرة المدينة ما يأتيها شيء وما حولها ينفر. استجيب دعاء النبي في الحالة في المرة الأولى في الاستسقاء والثانية في الاستصحاء، هذا دعاء بإيش؟ هذا توسل بإيش؟ في دعاء الحي الحاضر، ليس فيه دليل لمن يجيز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إني لأذكر قول أبي طالب في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه.
نعم كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة عصمة ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبيض الرسول من أخيه يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يستسقى الغمام بوجهه بدعاء. قال عبد الرحمن إني لأذكر قول أبي طالب حيث يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني في حياته قال هذا توسل به في الاستسقاء، يستسقى الغمام بوجهه يعني إذا دعا وتوسل إلى الله وسأل الله في الغمام السحاب سأل الله أن يستهل الغيث أجاب الله دعاه وأبيض الرسول عليه الصلاة في قصيدة طويلة، لأنه أبيض مشتوى بحضرة يستسقى الغمام السحاب بوجهه ثمال الإتامة عصمة للأرامل من رفقه وعناية بالإتامة والأرامل. نعم.
قال رحمه الله فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه، ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون، وما كانوا يستسقون به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره، وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي
الجرشي
وقال اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا. فلذلك قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع، وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور.
نعم، هذا يبين مؤلف رحمه الله أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة توسلوا بالعباس يعني بدعاء، ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان توسلهم بالذات بذات العباس فتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في قبره وهو أعظم جاه. فلما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالعباس دل على أنهم ما توسلوا بالذات ولا بالجاه ولا بالحق، وإنما توسلوا بالدعاء، وهذا فات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توسلوا ولما ما توسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون به ويستسقون، وما كانوا يستسقون به بعد موته يعني عليه السلام، ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. الصحابة لكمال علم بالله عز وجل ما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. وكذلك معاوية بن أبي سفيان الصحابي كاتب الوحي في زمان في خلافته وأصابهم قحط جحد، فاستسقى بيزيد بن أسود الجرشي يعني بدعاء، وقال يعني معاوية اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا، نستشفع إليك أن نتوسل إليك بخيارنا بدعاء خيارنا الصلحة والأخيار، يا يزيد ارفع يديك إلى الله يعني ادعو الله، فرفع يديه ودعا ودعا فسقوه لأنه رجل صالح. قال المؤلف رحمه الله فلذلك قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير. ما معنى يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير؟ يعني يتوسل بدعائهم، يقدمهم الناس أهل الدعاء أهل الصلاح والخير، يقدمهم الناس يصلون بالناس ويستسقون أو يدعون الله والناس يؤمنون حتى يكون أقرب إلى الإجابة. معنى يستسقى بأهل الصلاح والخير، إيش معنى يستسقى؟ يعني يتوسل بدعائهم يدعون الله الصلحة والأخيار الأحياء الحاضرون يستسقى بهم يقدمون يدعون الله أو صلصال الاستسقاء يستسقى بأصلاح الخير. فإذا كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن، إذا وجد هذا الصلاح منهم من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته هو أفضل. ولذلك عمر استسقى بالعباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، يكون أولى أهل بيته لهم حق إذا كان من أهل البيت وصالح هذا أولى من غيره. قال المؤلف ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، بعد الموت أو الغائب ما يستسقى سواء كان نبيا أو صالحا أو غيره، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء في الجد ولا في الاستنصار على العدو في الجهاد، لا يستنصرون بالميت ولا بالغائب وننصرنا بفلان ولا غير ذلك من الأدعية، لا يتوسل بالأموات ولا الغائبين. قال الملك والدعاء مخ العبادة يعني خالصها، والعبادة مبنها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع، السنة مبنية على السنة، الدعاء العبادة مبنية على السنة والاتباع لا على الهوى والبدعة، وإنما يعبد الله بما شرع، يعبد الله بالشريعة بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله لا يعبد بالأهواء والبدع. ولهذا أنكر الله على من شرع وابتدع، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، أنكر عليه. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وتوسل بدعاء النبي الغائب والأنبي هذا من العدوان، هذا من العدوان، لأنه جاوز الحد وجاوز العصور. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء وفي الطهور، يعني يجاوزون المشروع. ففي الدعاء يتوسل بالنبي أو بالميت والغائب، يتوسل بتوسلات غير مشروعة، وفي الطهور يتجاوز الحد في الإسراف والزيادة على المشروع. نعم.
قال رحمه الله وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك، وهو من جنس دين النصارى، فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا.
نعم. هذا المسألة هو أن من أصابته نائبة أو خوف فاستجد بشيخه، ما حكمه؟ قال وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، هذا شرك والعياذ بالله، لأنه عبد غير الله. كيف يدعو شيخه لثبت قلبه؟ شيخه بشر مثله، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يثبت قلبه؟ ينسى ربه، الله تعالى هو الذي ربك ان يثبت قلبه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. واما الرجل اذا اصبت نائب او خاف شيئا فاستغاث بشيخ يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك، هذا بالاتفاق، وهو من جنس دين النصارى الذي يدعو المسيح وغيره، هذا دعا شيخه، هذا دعا شيخه وهذا دعا المسيح، سواء متماثلا. قال فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر، وبالشيخ يثبت قلبه، فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر، ثم سرد الأدلة في بيان أن الله تعالى هو الذي يصيب بالرحمة والذي يكشف الضر. قال وإن يمسك الله بضر فلا كشف إلا له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذا الرحمة من الله والضر من الله. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن الرحمة من الله ويمسك من الله. قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون وتشركون. إذن هو الذي يكشف. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كل من سوى الله لا يملك كشف الضر إزالته بالمرة ولا تحويله من حال إلى حال ولا تصيبه. ثم قال أولئك الذين يدعون هم محتاجون إلى الله، هم يتقربون إلى الله، هم يخافون الله ويرجونه، فكيف تعبدونهم هذه حالهم بشر مثلكم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قال قائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي، فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان، والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه. والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا له الدين، وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه، فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس له، ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الفزع والخوف أن يقول يا سيدي يا رسول الله، ولم يكون يفعلون ذلك في حياته ولا بعد مماته، بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وقد روي أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وروي أنه علم ابنته فاطمة أن تقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم البستي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقال لأمته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار. فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة، ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم
ولا غيرهم.
ومثل هذا كثير في سننه. لم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به من دعاء الله وذكره والاستغفار والصلاة والصدقة ونحو ذلك، فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى؟ فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك. فعباد الكواكب فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم مثل ذلك، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين وعن المشركين في هذا الزمان. فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله أورد سؤالا وأجاب عنه. هذا السؤال يقول: إذا قال قائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي عند الله، إذا قال أدعو الشيخ لكذا، يقول: يا شيخ أسألك تثبيت قلبي. يقول: أنا هذه وسيلة حتى يكون شفيعا لي، ما هو هذا شرك، ليس بشرك. إذا قال قائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي، أين الجواب؟ قال المؤلف: فهو من جنس دعاء النصارى. يعني فهذا الكلام من جنس دعاء النصارى، كان فهو يعني فهذا من جنس هذا الجواب من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. النصارى دعوا مريم ودعوا أحبارهم وعلماءهم ويقولون يسمونها شفاعة. قال: والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا له الدين، يعني مخلصا له العبادة. وهذا دعا، حينما دعا الشيخ أن يثبت قلبه، فهذا من جنس دعاء النصارى لمريم، ومن جنس عبادة النصارى المسيح، ومن جنس دعاء عبادة الأحبار والرهبان. والمؤمن لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يدعو إلا الله. حق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه، لا أن يسأله. شيخك له حق تدعو له وتترحم عليه، والله أغفر له الحمد. أما أن تسأله أن يثبت قلبه، هذا شرك، دعاء لغير الله. حق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه. قال: فإن أعظم الخلق قدره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الخلق قدره هو رسول الله، ومع ذلك والصحابة ما دعوهم بدون الله، وحقه أعظم الحقوق، حقه الطاعة عليه الصلاة والسلام، وتصديق أخباره وامتثال أوامره، ومحبة أعظم محبة الأموال والأنفس والأولاد، والعمل بسنته. هذا حقه عليه. لا تدعو بدون الله، ليس من حقه أنك تدعو مع الله أو تصف له حق الله. الله حقه العبادة، هذا حق لا يرضى أن يشركه في أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضل عن غيره. قال: فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أعظم الناس بأمره وقدره. أعلم الناس أصحابه، أعلم الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بقدره، وأطوع الناس له. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا منه عند الفزع والخوف أن يقول: يا سيدي يا رسول الله، أبدا. ما قال: إذا خفتم قل يا سيدي يا رسول الله أزل الخوف عنه. ولم يكونوا يفعلون هذا في حياته، يدعو يسألونه، ولا بعد الموت. فكان يأمرهم بذكر الله ودعاه والصلاة على النبي، يعني اذكر الله ودعو الله وصلي على النبي ثم اسأل حاجته. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما خشوا الناس، خص الله الخشية، قالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله، الله كفينا. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لأنهم خصوا الله لهم واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. لما أخلصوا العبادة لله واكتفوا، الحسب والكفاية خاصة بالله، ما تقول حسبي الله وحسبي الله فلان، لا، حسب خاصة بالله. لكن الطاعة تكون لله ورسوله، تدعو الله ورسوله، والإيتاء يكون لله ورسوله، ولو نرضى آتاهم الله ورسوله، وما الحسب والكفاية خاصة بالله. ولهذا قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، فجعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب الله خاصة. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه حين قال لهم الناس بعد ما أصابهم من الجرح أحد، قيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش إن بسلم أصحابه قالوا لنرجعن إلى محمد ونستأصل البقية الباقية، قال النبي حسب الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل أن نصصوا. وإبراهيم قالها لما ألقي في النار قال حسب الله ونعم الوكيل، فجاء الفرج من الله أسرع من طرفة العين. ويقال إن جبريل عرض لإبراهيم وهو في الهواء، ثم يقول في المسافة وهو يهوي في الهواء عرض لي فقال تحتاج لك حاجة، فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى، فجاء الفرج من الله. قال الله كوني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما. قال العلماء يقول كوني بردا لما دام شدة البرد، ولو تركها على حالي لما تم شدة من إحراق النار. فلما قال كوني بردا وسلاما صار جو معتدل لا حار ولا بارد. ولما جلس هذه النار عظيمة يظلمونها منذ مدة، الله إذا تحمل هذا يحترق من العقل، لكن الله سلم وأرادوا أن ينظروا فوجدوه مرتاح. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالها وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا إن الناس رجعوا لهم شر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. هنا ليس لله شريك، وسبحانه وتعالى هو العظيم الحليم لا أعظم منه ولا أحسن منه، هو رب العرش الكريم وهو رب العرش العظيم. وقد روي أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته، والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حذره أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، استغاث برحمة الله ولم يستغاث بشيء بأحد من الخلق. وروي أنه علم ابنة فاطمة أن تقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، شهد برحمتك أستغيث، استغاث بصفة الله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، عدم الحاجة إلى الخلق. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح في أبي حاتم البصري عن المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. هذا فيه توحيد، توصل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك ولم توصل بمخلوق. قالوا يا رسول الله أفلا تعلمهن؟ قال ينبغي للمسلمين أن يتعلمهن. وقال لأمة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا يخشعان ولكن الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فاسجدوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار. إذا ما قال استغفر للمخلوق وتوسل بالمخلوق. ولهذا قال فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصلاة وأيضا التكبير. هذا يشرع عند الكسوف تشرع ستة أشياء: الصلاة والدعاء والذكر والعفو والصدقة والتكبير. أيضا جاء في الحديث لا يذكر المؤلفون ستة أشياء تشرع: الذكر الصلاة والدعاء والذكر والعفو والصدقة والتكبير. قال ولم يأمره أن يدعو مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيره. قال المؤلف رحمه الله ومثل هذا كثير في سنته عليه الصلاة والسلام. لم يشفع المسلم عند الخوف إلا ما أمر الله به من دعاء الله وذكره والاستغفار والصلاة والصدقة ونحو ذلك. ما قال فلان توسل بفلان أو بفلان. قال المؤلف فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى ويقول أسألك فلن تثبت قلبي. كيف يعد المؤمن عما شرع الله ورسوله من الذكر والدعاء والصدقة والعفو إلى بدعة ما أنزل الله بالسلطان تضاهي تماثل دين المشركين والنصارى وهو أن يدعو شيخا؟ قال فإن زعم أحد أن حاجته قضيت مثل ذلك، إذا ادعى شخص قال قضيت حاجتي سوت بشيخي وقضيت حاجتي، وأنه مثل له شيخ أمامه وقضيت حاجته، يقول الجواب فعباد الكواكب والأصنام ونحو من الشرك يجد لهم مثل هذا. نقول هذا من جنس عباد الكواكب والنصارى، يمثل لهم شيوخهم وقد تقضى الحاجة ابتلاء وامتحان واستدراج، والشياطين لها عمل في هذا، فليس في هذا الحجة على الجواز. قال فعبال فإن زعم أحد، هذا سؤال، سؤال وجوابه أن حدث قضت بذلك وأنه مثله شيخه وقضت حاجته، والجواب نقول عباد الكواكب والأصنام ونحوهم، عباد الكواكب والأصنام والمشركون يدري لهم مثل هذا تقضى حاجته، ولا العزة التي يعبدها قريش كان يسمع منها الصوت وتتلبى الطلبات، فيها شياطين، فيها شياطين تسمع منها الصوت تجيب كلامها. ولما فتحت مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الشجرة، فلما قطعت قيل هل وجدت فيها؟ قال ارجع إليها، فوجد حبشية نافشة شعرها فصك أسنانها وتدعو إلى الثبور، فضرب خالد رأسها بالسيف ففلقها. قال عاد فعلت العزة، قال الشيطان حبشية خاصة سبحية في وسط الشجرة تضل الناس. والشيخ الإسلام ذكر أنه يحصل مثل هذا، وأن الشيطان قد يتمثل الإنسان ويغريه بالشرك، وقال أحيانا ينشق القبر عن الرجل مثل الميت ويأتي يصافح الناس ويشجعهم وقال أقول لكم الحوائج حتى يشجعوا على الشيء. وقال إن بعض الناس قال إني رأيتك في البلد الفلاني وقلت لها كذا وكذا، فقلت لهم لا بأتي البلد الفلاني، هذا الشيطان تمثل به، الشياطين لها عمل فيها. قال كما تواتر ذلك عمن مضى من المشركين إنهم يحصل لهم الشياطين تتمثل لهم وتجيب دعاهم، كما قد تواتر ذلك عن معنى عمن مضى من المشركين وعلى المشركين في هذا الزمان، يوجد هذا في المشركين فيما مضى في هذا الزمان. قال فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها، لولا أن الشياطين تشجع الناس وتغريهم وتتمثل لهم ما عبدت الأصنام، الشياطين تلبس على الأصنام. قال الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. الخليل يدعو الله بهذا الدعاء، الخليل إبراهيم أليس هو الذي كسر الأصنام؟ كسرها بيده وجعل فاس عليها، وهو نبي وأبناؤه من الأنبياء إسماعيل نبي وإسحاق نبي، ومع ذلك يدعو الله أن يجنب عبادة الأصنام، نبي وأولاده أنبياء، وكسر الأصنام بيده وقال واجنبني، خاطب ربي يسأل ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثير من الناس أضل في الأصنام هم كلا. فإذا كان الخليل وهو نبي وأولاده أنبياء وهو الذي كسر الأصنام يخاف من عبادة الأصنام ويدعو الله أن يجنبه فكيف بغيره؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي بعد هذه ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كان هذا خليل كسر الأصنام بنفسه وقاطع الناس كلهم وأباه معه ورزقه الله الأنبياء، ومع ذلك يسأل ربه أن يجنب عبادة الأصنام، فالرب إنه من أبوه كثيرا من الناس. نسأل الله السلامة والعافية.